Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammedi ve ala alihi tayyibin attahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi. Şehid-i Thani Kuddise Sirruh anvana faslan fi risaletihi bi'anvan lime yuhba el-veledil ekber bil-habwa. يريد أن يقول ما انتهينا إليه في الدرس السابق من أن الحبو إنما تعطى الولد الأكبر كأجرة عمل على قضاء ما فات أباه من الصلاة ومن الصيام هي أجرة عمل ويدافع عن هذه الحكمة ويقول أنها هي حكمة غالبية قد تنتقض في مورد موردين أكثر أقل قد يوجد شخص يموت ليس في ذمته قضاء لكن نعطي الحبوة للولد الأكبر وقد شخص مثلا ما عنده حبوة لكن عليه قضاء فيجب على الولد الأكبر أن يقضي لكن يقول كم من الموارد هاي نسبة هاي نادرة وإلا هذه الحكمة هي منشأ الحكم وهي ملاك الحكم وأن هذه الحبوة إنما تمنح الولد الأكبر كأنها أجور عن القضاء لذلك قال وجملة الأمر في نهاية كلامه أن الأحكام الشرعية إذا نيطت بأمور حكمية لا تخرج عن قواعدها الكلية بتخلف الحكم في بعض موضوعاتها الجزئية طبعا الله تعالى يلاحظ مصلحة نوعية ويحكم مو بالضرورة أن تكون هذه المصلحة النوعية مضطردة في كل مثلا لما افترض شارع المقدس يجعل خبر الواحد ثقة وقد الثقة يتوهم وقد الثقة يشتبه وقد الثقة مثلا لأمر ما يقول غير لكن هذا ما يلغي أصل الموضوع وهو حجية خبر الثقة وهكذا فهنا حكمة موجودة نيط بها هذا الحكم وهو منح الحبوة لكن طبعا وبعد أن قال هذا الكلام لبيان ملاك الحكم والحكمة فيه وتقدم نقل كلام مفصل في الفرع اللي تحدثنا به أنه هل الحبوة بعوض أم مجانا وقت ذكرنا هذا على أنه ما تحتاج أن تكون الحبوة بعوض لأن العوض دافع الولد الأكبر من خلال قضاء ما فات أباه فلماذا يدفع عوض عن الحبوة وهو مسلم العوض بهذا القضاء فلذلك أنه تعطى الحبوة للولد الأكبر لكن يلزم أما حالة نادرة مثلا تقول ها الولد الأكبر إذا كان مجنون أو صبي وهذا ما مكلف شلون الخاطبة بالقضاء هاي حالات نادرة حال الغالبة يموت الشخص وله ولد أكبر عاقر رشيد مكلف يقوم بالقضاء لكن لم يصل المستوى طبعا إلى مستوى الاشتراط بحيث يشترط هذا بذاك بحيث لو لم يقضي لا يستحق الحبوة لا الشهيد الثاني لم يصل إلى هذا المستوى من الاشتراط وإنما هذه لا دليل ما حكم القضاء وجوب القضاء أدلته مطلقة يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه كما أن أدلة الحبوة قرأناها مطلقة ليس فيها هذا الاشتراط فنتمسك بالإطلاق مضافا إلى أن الأصل هو عدم الاشتراط فلا نشترط يمكن أن يأخذ الحبوة ولا يكون هناك قضاء أو هذه النقوض التي ذكرنا نعم يمكن أن يدعى أن هذه كبرى يعني ممكن أن ننقلها إلى علم الأصول أو ننقلها إلى أيضا تطبيقاتها الفقهية يمكن أن يدعى أن الدليل اللفظي وإن كان مطلق خالي من الاشتراط لكن ندعي وجود ارتكاز لدى المتكلم ولدى المتلقي هذا الارتكاز مبني على هذه الملازمة يعني الإمام لما قال الحبوة للولد الأكبر ما يحتاج أن يقيده بشرط أن يقضي ما فات أباه لأنه يوجد ارتكاز عند المتكلم وعند المتلقي هو هذا الأمر وأنه يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما أباه كذلك لما قال يجب على الولد الروايات الأخرى المطلق يجب على الولد الأكبر أن يقضي ما يحتاج أن يقيدها أنها مقابل الحبوة لأنه روايات الحبوة أيضا من الارتكاز في ذهن يمكن أن يدعى كيف تكتشف؟ تقول هل هذه دعاوى؟ يعني هذا الارتكاز كمن كيف لو مستند إلى شيء؟ لا طبعا لا مجال للادعاءات، لابد أن يكون كل شيء مبني على دليل. إذن خو من أين ندعي هذا الارتكاز؟ ها من قرائن، واحدة منها مثلا كثرة روايات كل من الحكمين، وهذا يمكن نقول متحقق هنا في هذا الباب. روايات الحبوة من الكثرة ومن الرسوخ في ذهن المتلقين، بحيث الإمام لما أطلق وجوب قضاء ما فات أباه هو معول على أنك أنت تدري كل الزين على أنه يجب أن يقضي ما فات، ولما أطلق أدلة الحبوة لأنه هو مرتكب. فيمكن أن يكون، لأن حتى لا تكون مسألة ادعائية والادعاء ولا مكان له في الاستنباط الشرعي، نبحث عن حجة شرعية. فيمكن أن يكون، قلنا هذه كبرى يمكن أن تنقل إلى الأصول في مبحث مطلق ومقيد ونوسع البحث بها ونضع لها حدود. هل ارتكاز المتشرع يمكن أن يكون مثلا مقيدا باعتبار أن الدليل اللفظي مطلق، فكيف نقيده؟ يمكن أن يقيد بهذا الدليل اللبي كسائر الأدلة اللبية الأخرى، لكن هل هو هذا ادعاء أم يكون مستند؟ نعم مستند، إلى ما مستند؟ هذا واحد من هاي كثرة روايات كل من الحكمين، بحيث أصبح واضح ومشاع لدى جميع المكلفين بأنه هذا الحكم موجود وهذا الحكم موجود. فلما يطلق هذا الحكم رأسا ينتقل الارتكاز إلى تقييد بذلك الحكم. إذا تمت هذه الدعوة فيمكن أن نقيد إطلاقي كل من الدليلين بهذا الارتكاز. بهذا انتهى الكلام في الفروع التي أردنا بها إيضاح حكم الحبوة. هذا كان الفرع السادس من الفروع، وهو كان في شروط منح الحبوة، شروط ثلاثة: أن يخلف شيئا غيره، أن لا يكون هناك دين المستغرق، أن يقضي الولد ما فات أبا. أي منها ثبت وأي منها لم يثبت، هذا نرجع على التفاصيل المتقدم. هذا تمام الكلام إذن في فروع الحب، وهنا ملحق يوجد في بعض المسائل لا ينبغي أيضا إقفالها. مثلا الوصية بالحب، لو الشخص الميت أوصى بعمامته بسيفه بخاتمه بمصحفه، أوصى بعيان الحبوة كلها بعضها، فحينئذ هل تنفذ وصيته أم لا مطلقا أم تحتاج إلى إذن؟ مثلا لو كانت العين مرهونة، هذا الشخص اللي توفى كان مدين دين ورهن سيفه رهن خاتمه مقابل هذا الدين، فهل من الذي يفك هذه الحبوة من الرهن وإلى آخر؟ هاي مسألة تحتاج إلى بيان. مسألة مثل أخرى، لو اختلف المجتهدان، لو كان الولد الأكبر يقلد مجتهدا له حكم في قضية الحبوة، وبقية الورثة يقلدون مجتهدا آخر له رؤية أخرى، هذا المجتهد يقول بأن الحبوة مجانية فالولد الأكبر يريدها مجانية، والبقية الورثة يقلدون مجتهدا يقول الحبوة بالعوض فيطالبون الولد الأكبر بالعوض، من الذي يجري كلامه ويسري؟ وهل هذا حينئذ تكليف يدفع عوض أو ما؟ مسائل طبعا انتهينا الآن من البحث في الحبوة، لكن يبدو مسائل تحتاج إلى بيان. مثلا مسألة الأولى قضية الوصية بالحبوة، الشهيد الثاني قال في رسالته: لو أوصى الميت بوصايا فإن كانت بعين من أعيان التركة غير الحبوة غير هاي الأعيان الأربعة لم تمنع منها من حيث الوصي، وصيته نافذة قد يوصي بما يشاء، من حيث الوصية ماكو مشكل لبقائها سالمة عن المعارض، لا يوجد ما يعارض ذلك. هاي إذا أوصى بشيء غير أعيان الحبوة، وإن منعت من جهة أخرى، قد نمنع الوصية وما ننفذها من جهة أخرى، كما لو استغرقت الوصية غيرها أي غير الحبوة، إذا قلنا باشتراط بقاء شيء آخر من التركة، هنا حينئذ هذا الشرط الأول الذي تقدم، اشترطنا في منح الحبوة أن يبقى شيء من التركة غير الحبوة حتى لا يحصل إجحاف بالورث، زين، فنفترض إذا هذا الميت أوصى بكل أعيان ما عدا الحبوة، لا تنفذ وصية، لا تعطى الحبوة، حبوة لا تعطى للولد الأكبر، لأن من شرط منح الحبوة للولد الأكبر أن يوجد شيء غيرها، والآن هذا لا يوجد، لم يبقي شيئا غيرها، أوصى بكل ما عدا الحبوة. قال لم تمنع منها، لم تمنع من الحبوة من حيث الوصية لبقائها سالمة عن المعارض، وإن منعت الحبوة يمكن أن نمنعها من جهة أخرى، وهي كما لو استغرقت غيرها، لو استغرقت الوصية غير الحبوة، إذا قلنا باشتراط بقاء شيء آخر من التركة، الشرط الأول الذي انتهينا منه، من شروط منح الحبوة أن يبقى شيء للورثة غير الحبوة. زين، فإذا الميت موصي بكل التركة ما عدا الحبوة، فالشرط الأول راح ينتفي، فإذا لا حبوته. فإذا قد الوصية، ملخص كلامه، قد الوصية تمنع من الحبوة لكن مو مطلقا، لا، في حالات كما هذه الحالة، لو استغرقت الوصية غيرها، استوعبت الوصية كل التركة ما عدا الحب، ولكن متى؟ إذا قلنا باشتراط بقاء شيء آخر من التركة، أما إذا لم نشترط خلاص، حتى لو أوصى الميت بكل التركة عدا الحب، ولا تمنع من منح الحب للولد الأكبر. قال وإن كانت الوصية بمال مطلق، مو بأعيان مخصوصة، كأعطوه 100 درهم من مالي، هكذا أوصى، أعطوه، مطلق كلامه، ليس محدد الوصية بعين مخصوصة، فما نفذ من الوصية بمنزلة الدين في تأثيره في الحبوة من عدمه. يقول رجع كلام بحث الدين المستغرق والدين غير المستغرق، فحينئذ هذا دين غير مستغرق، ماذا كان مبنانا هناك؟ تفصيل، مو تفصيل، يعني قولان في المسألة، قولهم بأنه يمنع من منح الحبوة بنفس نسبة الدين غير المستغرق، والقول الآخر يقول أنه إذا بقيت التركة كافية للوفاء بالدين فالحبوة ما عليها شيء، تمنح الولد الأكبر. فما نفذ من الوصية بمنزلة الدين في تأثيره في الحبوة من عدمه، فإن استغرقت التركة الوصية مع إجازة الوارث صار كالدين المستغرق من مانعيته للحبوة، وإن لم تستوعب الوصية، ما استوعبت كل التركة عدا الحبوة، فالوجهان الآتيان، أي فيأتي الوجهان المتقدمان في قضية الدين غير المستغرق. قول الأول كان نتذكر بأنه لا، الحبوة تثبت للولد الأكبر ما دام الدين غير مستغرق، فإذا يؤخذ من بقية التركة عدا الحبوة، إذا ما كف باقي التركة ما كف لأداء الدين، حينئذ نأخذ من الحبوة بمقدار تكملة الدين إذا كف. والوجه الآخر يقول لا، الدين غير المستغرق حتى لو كان قليل، نلاحظ نسبته إلى التركة شقد، يؤخذ من الحبوة بنفسه، هذا الإشاعة التي قال بها، وأن الدين يتوزع على الجميع بالنسبة. فلذلك ذكرنا قال وإن لم تستوعب، الوصية ما كانت مستوعبة للتركة، فالوجهان الآتيان في الدين، تعينا منها في الدرس السابق، وجهان لشيوعها في جميع التركة على السواء، هذا القول الثاني اللي هو اختاره، قال على أن الدين يتعلق بجميع التركة على نحو الإشاعة، فلا بد أن نسبة الدين غير المستغرق إلى التركة كلها جد تؤخذ من الحبوة ومن غيرها. ثم ذكرنا بشيء قال ومن هنا يقع الاستبعاد المتقدم، الاستبعاد اللي ذكره هناك وقال بأنه لا يخلو دين، لا يخلو تركة، لا يخلو ميت من دين لا أقل من مؤونة الكفن والتجهيز، تخرج من أصل التركة. فحينئذ المسألة عامة البلوى، وكل ميت لا يخلو من دين في ذمته، ومع ذلك خلت النصوص وخلت الفتاوى من ذكر هذا التوزيع بالنسبة. فمعنى إذن لا يوجد مثل هذا التوزيع بالنسبة. قد نفس هذا الكلام اللي ذكرناه الاستبعاد يأتي هنا بأنه لا يخلو ميت من وصيتين، فلو كان الوصية ببعض التركات توزع بالنسبة على الجميع لكان أشارت إليه نصوص الوصية، لكان أشارت إليه فتاوى الوصية، وقالوا أن الوصية لا تنفذ إذا وجد شيء منها القبيل. قال لم نجد شيء منها. فهذا الاستبعاد إذن كافي لدفع هذا القول، وهو أن الوصية إذا كانت غير مستوعبة فتوزع بالنسبة على الجميع ومنها الحبوة. قال ومن هنا يقع الاستبعاد أيضا عطف على الدين الذي قلنا هناك الدين في تشطير الحبوة، تجزئة الحبوة، نأخذ منها بمقدار ما يكمل الدين ونترك منها الباقي. قال هذا بعيد، هذه نصوص الحبوة بين يديه مطلقة، وهذه فتاوى الأصحاب في الحبوة مطلقة. لم يقل أحد أن الحبوة تمنح كاملة للولد الأكبر إذا لم يوجد دين يوزع بالنسبة عليها، وإذا لم توجد وصية توزع. نعم المستغرق موجود من بعد وصية يوصي بها أو دينها من تيمنه، لكن في غير المستغرق. وجه الاستبعاد قال لعدم انفكاك الناس غالبا من الوصايا، كما أنهم لم ينفكوا دائما من الديون في الجملة مع إطلاق النصوص والفتاوى بثبوتها من غير تفصيل، وهذا لم ينبه عليه الأصحاب ككثير مما سبق من الفروع. وهي فائدة طبعا أن يعني يتناول الفقهاء، وإن شاء الله بعد هذا أصبحت مسألة ضرورية يتناولون المسائل بشكل مفصل، أما أخذ الفقه بشكل كامل من أوله لأخيره لا يعطيكم الفرصة للتدقيق والتحقيق. هذا لماذا صار هذا؟ لأنه تناول مسألة الحبوة بشكل مستقل، أما هذا هو لا يستطيع أن يتناول الفقه كله بهذه الطريقة من التفصيل. والحمد لله يوجد في كل عصر عدد كبير، سأل ما ليش ما تصير في التوزيع للمسؤوليات، عدد كبير من المجتهدين، لماذا كلهم يبدأون من كتاب الطهارة وتنتهي أعمارهم، الله يمد أعمارهم الشريفة ويرحم الماضين، وبعد كتاب الطهارة ما مكمل ليش؟ فوزعوا المسائل بينكم وأعطوها فرصة كافية للتحقيق حتى تضغطون. هاي إن شاء الله تأخذوها بنظر الاعتبار، خصوصا الآن في هذه الأعصار أصبحت مسائل عميقة ودقيقة وكثير يتعمق الاستنباط، مضافا إلى أنه مسائل ابتدائية كثيرة، المستحدثة كثيرة. فإذا نمشي بنفس النظام ما راح نلحق، ما راح نقدم شيء، نبقى نشتر في الماضي. هذا كيف أصبح هنا الشهيد الثاني يقول وهذا لم ينبه عليه الأصحاب ككثير؟ إيه لأن الأصحاب تناولوا فقها كاملا، ما يسع الوقت أن يدخلوا في مثل هذه التفاصيل. لأنك كرست نفسك يا شهيد ثاني في مسألة محددة وهي الحبوة، الله تعالى من عليك بهذه التفاصيل. هذا إن شاء الله اللي سميناه في بعض كلماتنا السابقة قبل 20 سنة وأكثر فقه المتخصص. خل يكون مو متجزي، لا متجزي ماكو، الملكة لا تقبل التجزي، تقبل القوة والضعف نعم، لا تقبل التجزي. مجتهد مجتهد، شون يعني اجتهاد متجزئ؟ هذا ما له معنى، لا، وإنما تقبل الملكة القوة والضعف، هذا صحيح. وهناك نعم اجتهاد، هو التعريف اللي يعرفوه للاجتهاد المتجزئ هو بالضبط تعريف الاجتهاد المتخصص. لما يقول متجزئ بكتاب الطهارة، متجزئ بكتاب البيع، ملكة لا تقبل التجزئ، مثل ما أعمل ملكته في كتاب الطهارة يعملها في كتاب البيع، ما الفرق؟ لكن قل هذا اجتهاد المتخصص، لهذا الذي نحتاجه فعلا، اجتهاد المتخصص. الله يوفقكم إن شاء الله لخدمة المذهب والحوزة إن شاء الله تعالى. فإذا هذا يقول أذكركم بنفس التفاصيل التي قلناها هناك ونفس القولين. القول الأول كان اللي عليه ظاهر الأصحاب، أنه يأخذ الولد الأكبر الحبوة كاملة ما عليه بالدين غير المستغرق، هذا يوفى. وقربنا هذا القول بتقريب في الدروس السابقة، قال نفس الكلام الآن ولنفس الاستبعاد. وقال قدس سره أيضا: لو أوصى الأب بصرف الحبوة أجمع كل أعيان الحبوة في جهة مباحة فالأقوى الصحة، ما المانع؟ قال: عمامتي لفلان، وخاتمي لفلان، وسيفي لفلان، ومصحفي لفلان، لا مانع، فالأقوى الصحة. كما لو أوصى بغيرها من أمواله لعموم الأدلة، عموم أدلة الوصية، له أن يوصي، ما الذي يمنعه من ذلك؟ مع أنها من جملة ماله. وأنت تسموه حبوة، لكن شو وقت يصير اسمه حبوة؟ بعد وفاته، هذا بعد حي، هو المالك لهذه الأشياء، هذه عمامته وهذا سيفه، يوصي بها لمن يشاء. واختصاص المحبو بها بعد الموت. أخاف تناقش هام وذني مالتي الابن الأكبر، شو وقت يصير مالتي الابن الأكبر؟ من يموت بعد طيب. واختصاص المحبو بها بعد الموت على وجه الإرث الخاص كما سلك، هذا بالإرث يصل إلى الولد الأكبر، والآن بعض الشخص موجود يريد أن يوصي، ما المانع منه؟ فلا يمنع من الوصية، إذا لا يوجد مانع من الوصية بأعيان الحبوة كلها وبعضها، كيف؟ وحينئذ فتعتبر من الثلث كغيرها، يعني باعتبار أن الميت له حقا يوصي بالثلث لازم، والأزيد من الثلث يحتاج إلى إذن الورثة. فحينئذ هاي أعيان الحبوة التي أوصى بها نلاحظها من الثلث، إذا ضمن الثلث خلص تنفذ وصيته. وحينئذ فتعتبر من الثلث كغيرها. لكن هنا كنا نلتفت إلى شيء، وهو قال: مع زيادتها على الثلث فالأقوى اعتبار إجازة الابن خاصة. متقولون إذا زادت الوصية عن الثلث نحتاج إلى إذن الورثة؟ أي وارث هذا الذي نستأذن إذا كانت أعيان الحبوة أزيد من الثلث؟ الولد الأكبر خاصة، لأن هو الوارث لهذه. فإذا زادت أعيان الحبوة اللي يوصي بها عن الثلث نأخذ إذن الولد الأكبر خاصة، ليس سائر الورثة. قال: فالأقوى اعتبار إجازة الابن خاصة لاختصاصه بها، كما لو كان الإرث منحصرا فيه، لو كان هو الوارث الوحيد، مو تقول نأخذ الإذن منه خلاص، الآن هو الوارث الوحيد للحبوة. لكن هذا الأقوى في مقابلة قال: ويحتمل اعتبار إجازة الجميع. لماذا؟ وهي هي الحبوة من اختصاص الولد الأكبر. قال: لإطلاق النصوص والفتاوى. النصوص والفتاوى مطلقة، قالت: إذا زاد الوصية عن الثلث فيستأذن الورثة. نتمسك بإطلاقه، يستأذن الورثة، كل الورثة، هذا الإطلاق. ويحتمل اعتبار إجازة الجميع لإطلاق النصوص والفتاوى، فإنما زاد من الوصية من الثلث يعتبر فيه إجازة جميع الورثة، هكذا قالت النصوص والفتاوى. قالت: الميت له أن يوصي بالثلث، فإن زاد عن الثلث يستأذن الورثة. لاحظ الورثة، فالورثة كلهم ليس فقط. لكن علق على هذا الاستدلال، قال: والأظهر أن هذا الإطلاق صح، مطلق النصوص مطلق الفتاوى أن الورثة يستأذنون فيما زاد عن الثلث، لكن والأظهر أن هذا الإطلاق مقيد بالمستحيل، لما يقول الشارع المقدس: إذا زادت عن الثلث استأذن الورثة، يقصد من الورثة المستحقين من الورث، بدليل لو كان له أولاد تستأذن الإخوة مثل والأجداد الطبقة الثانية؟ لا، تحتاج استئذان الأعمام والخوال، تقول لا ذولا مو وارثين، طبقة أولى موجودة خلاص. فلا بد أن تقيد هذا العموم، هذا الإطلاق، في روايات أنه إذا زاد على الثلث يستأذن الورثة، تقيدها بالمستحق من الورثة لا مطلق الورثة. والآن الحبوة من هو مستحقها؟ الولد الأكبر. فهو الذي يستأذن. هذا رد على الإطلاق. قال والأظهر أن هذا الإطلاق مقيد بالمستحق لا مطلق الوارث، خصوص المستحق فلكل بحسبه، كما لا أثر لإجازة غير الوارث. غير الوارث طبقة ثانية، إخوة أجداد تستأذنه لا، وهكذا تقول ذولا غير مستحقين خلاص، كما تمسكت بعموم الورثة وقلت استأذن كل طبقات الورثة تقول لا، هاي مقيدة فقط المستحق من الورثة. جيد، فهنا ما زاد من الحب عن الثلث هذه. نعم لو كان لباقي الورثة فيها حق كما لو لم يكن غيرها فلا شبهة في اعتبار إجازة الجميع. ثم قال لو كانت الوصية بصرفها أو بعضها في واجب مقدم على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قميصه، والقميص من الثياب والثياب من الحبوة، أوصى كفنوني بقميصي أدرجوني في عمامتي مثلا، أوصى بصرف بعض هذه فرض المثل، صرف بعض الحبوة في واجب مقدم على الإرث، هذا واجب مقدم على الإرث، التكفين واجب مقدم على الإرث. لو كانت الوصية بصرفها أو بعضها في واجب مقدم على الإرث كما لو أوصى بتكفينه في قميصه أو إدراجه في عمامته في موضع الإزار ونحو ذلك، فإن لم يكن هناك تركة غيرها ولم نجعله مانعا أو كان ما يعتبر في نفوذها صحة الوصية حسب المطالب والتقدم. ومنها أنه هل يترك شيئا آخر، هل يشترط أن يترك آخر غير، وهكذا صحة الوصية وقدمت على الحبوة طبعا بالشروط اللي لازم نستحضرها، كل شروط الوصية وشروط الحبوة، إن لم تزد قيمة الموصى به عما يجب صرفه في الكفن الواجب كمية وكيفية، وإلا اعتبر الزائد عن الكفن الواجب. ننفذ وصيته لكن نقول هذا بعضه أزيد من الكفن الواجب، فحينئذ مقدار الكفن الواجب يؤخذ من أصل المال، والزائد الذي أوصى به زائد عن الكفن الواجب، هذا يؤخذ من الثلث. ثم إن شاء الله المسألة الثانية، لو كانت بعض أعيان الحبوة مرهونة ما هو حكمها، يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى اللهم صل على